بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة الفصل 13 في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين.
نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذا الفصل أيها الإخوة يقرر المؤلف ويذكر حقين عظيمين من الحقوق الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. الحق الأول حق الأولاد على الوالدين، والحق الثاني حق الوالدين على الأولاد. قد تقدم عندنا أيها الإخوة في الفصل العاشر الذي كان في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق أن الشريعة كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الرحمة. ومن رحمة الشريعة أن فرضت الحقوق على الناس بحسب طبقاتهم، فكل منهم له حق وعليه حق. وذكرنا هناك أن بقيام كل بالحق الذي عليه تقوم مصالح العباد، وتتم الحياة الطيبة، وتزول شرور كبيرة. لولا القيام بهذه الحقوق لم يكن عنها محيص، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الأولاد أيها الإخوة يشمل الذكور والإناث. هؤلاء الأولاد لهم حقوق وعليهم حقوق أيضا، والآباء والأمهات لهم حقوق وعليهم حقوق، وهذه الحقوق مبينة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفصيلا في بعضها وإجمالا في بعضها الآخر. في هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله لهذا المقصد، وهو الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين، ذكر رحمه الله تعالى عدة مسائل من خلال النصوص الشرعية، وذكر الأبناء بفضل الوالدين، ووجه رحمه الله تعالى إلى طريقة كل من الأولاد ومن الوالدين في معاملة الطرف الآخر، وأشار رحمه الله تعالى إلى أنواع البر للوالدين كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. وهو فصل كما تلاحظون قصير، لكن أطرافه متشعبة ومسائله كثيرة جدا، تحتاج من المسلم فضلا عن من وفقه الله للاستقامة ولطلب العلم إلى دراسة وإلى سؤال وإلى بحث وإلى تعلم وفقه في هذا الباب، لأن عامة يعني المسلمين لا يخلو الواحد منهم إما أن يكون أبا وإما أن يكون ابنا. فإذا كان أبا فعليه أن يقوم بحق أولاده، وهكذا أيضا إن كان الوالدين على قيد الحياة يحتاج أن يقوم بحق والديه، وهكذا كما سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم.
نعم، يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بوقاية النفس ووقاية الأهل من النار، فكيف يكون ذلك؟ قال رحمه الله: بالقيام التام في تربيتهم. ما هي مجالات هذه التربية؟ قال: في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى جاء عن علي رضي الله عنه وعن الحسن البصري كذلك، وكلاهما صحيح، عن علي وعن الحسن. قال علي رضي الله عنه في معنى قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. وقال الحسن: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. مروهم يعني مروا أهليكم بطاعة الله وعلموهم الخير. نعم.
وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات وكفهم عن جميع المضار والمفاسد، وتعليمهم العلوم النافعة، وأخذهم بالأخلاق الفاضلة. بشر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذر الذين يهملونهم بالضار العاجل والآجل والضياع.
نعم، لا شك أن من قام بحق أولاده وامتثل أمر الله تبارك وتعالى في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنه يظهر بخير عظيم، فإنه بأدائه لهذا الأمر وقيامه به قد قام بالمسؤولية تجاههم، وأيضا اقتدى بأنبياء الله عز وجل ورسله والصالحين من عباده، وحرص على أداء هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى على عاتقه، وسلم أيضا من التبعات المترتبة على إهمال هذا الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فمن قام بحق الأهل والأولاد سلم من تبعات هذا السؤال، ومن أهمل جنى والعياذ بالله الخيبة. وابن القيم أيها الإخوة في كتابه العظيم تحفة المودود له لفتات وتنبيهات عظيمة في جانب التربية، فيقول رحمه الله تعالى من ضمن ما قرره في هذا الجانب، جانب التحذير من إهمال الأولاد وما يترتب عليه من الضرر العاجل والآجل والضياع. قال: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، وانتبهوا لهذه العبارة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وهذا حق وواقع، لأن أصل فساد الأبناء هم الآباء، وإذا صلح الآباء صلح الأبناء بإذن الله عز وجل. في موضع آخر له رحمه الله تعالى يقول: فما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب، فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة. وكل عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح حرمهم الانتفاع بأولادهم وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم هو من عقوبة الآباء. ولاحظوا كلام ابن القيم أن أكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه، وهذا جانب في كلام ابن القيم يشير فيه رحمه الله إلى باب التعامل مع الأولاد. وسيأتي إن شاء الله أن من أصول التربية هي الرفق، أما الاعتماد على الشدة والعنف والقوة والمصادمة فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تحرم الأولاد خيرا كثيرا، بل هو عقوبة في الحقيقة قد يكون للأب بسبب عدم انضباطه في هذا الجانب. تفضل زكريا.
لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار فلاحظته وحفظته ونميته لجاء منه ما تؤمله وترجوه، ولو أهملته وضيعته فلا تلومن إلا نفسك يوم يحصد الزارعون ما زرعوه.
هذا تقريب من ابن القيم للمعنى السابق، كيف يكون حال الإنسان إذا وجد عنده بستان وفي هذا البستان غرس وأشجار، فحتى يظفر بما يريد ويأمل فإنه يلاحظه ويحفظه ويتابعه. هكذا أيضا فيما يتعلق بباب تربية الأولاد، قال وكذلك الأولاد،
كذلك الأولاد هم غراسك الذي تؤمل نفعه، فقم عليهم بما تستطيع من التربية الصالحة والملاحظة، وإياك أن تهملهم وتضيع
تهملهم
وإياك أن تهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. كم اغتبط الوالدون بصلاح الأولاد، وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح وحاق الفساد، ذلك بما قدمت أيديهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أيها الأولاد،
هذا تذكير للأبناء بفضل الوالدين. في هذا المقطع يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له الأبناء بفضل الوالدين، لأن من عرف فضل الآخرين عليه اجتهد في القيام بحقهم. نعم.
أيها الأولاد، احمدوا ربكم احمدوا ربكم الذي قيض لكم الوالدين، فحنوا عليكم حنوا عظيما، وأسهروا في مصالحكم ليلهم وأتعبوا نهارهم، وكنتم همهم الأكبر في سرهم وجهارهم، غذوكم بأطيب الطعام وأهنأ الشراب، ووالوا عليكم الكسوة وتوابعها في جميع الأوقات، وعلموكم الكتابة والقرآن، ولاحظوكم بالعناية التامة والشفقة والبر والإحسان.
هذا جانب يسير مما يقوم به الوالدان نحو أبنائهم، وإلا ففضل الوالدين أكبر وأعظم. نعم.
فقوموا ببرهم أحياء وأمواتا،
هذا فيه إشارة إلى أقسام بر الوالدين، وأن بر الوالدين يكون في الحياة ويستمر أيضا إلى ما بعد الممات، وهذا من فضل الله وإحسانه إلى خلقه في هذه الشريعة العظيمة، أن بر الوالدين لا يقف على الحياة بل هو يستمر، فالدعاء والصدقة وما عليه من حقوق للخلق أو حقوق لله عز وجل أو إحسان إلى من يحبون ونحو ذلك، كل هذا من البر. ولو لم يكن من برهم إلا الدعاء لهم لكفى بذلك خيرا وفضلا، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، يعني الذي أوصلك إلى هذه المنزلة العالية من الجنة هو دعاء ولدك واستغفاره لك. نعم.
فقوموا ببرهم أحياء وأمواتا، وتضر